لله رب العالمين. بعد أن تقدم الكلام في عدم حجية الظن عند الشك في الحجية، هناك ذكرنا تطبيقات للقاعدة، بقي علينا ذكر الاستثناءات. هناك ظن قام الدليل على حجيته فيكون مستثنى استثناء منقطعا من عدم حجية الظن على الحكم الشرعي او على الحكم الوضعي وهو الحجية عند الشك فيها. هذه الاستثناءات هي امارات قام الدليل القطعي على اعتبارها بالخصوص، منها الخبر خبر الواحد الثقة، منها قاعدة اليد فقام الدليل القطعي على اعتبارها وأنها حجة، ومنها سوق المسلمين، ومنها البينة، ومنها فتوى المجتهد باعتبار أنه متخصص والجاهد بالدين يرجع إلى المتخصص بالدين والشريعة، ومنها حجية الظواهر. هذه كلها عبارة عن أمور ظنية قام الدليل القطعي على حجيتها بالخصوص، ومنها إذا تمت مقدمات الانسداد على الحكومة فيكون الظن مطلقا حجة إذا تمت مقدمات الانسداد. السيد خوي قدس الله نفسه يقول: الحق وقوع التعبد بجملة من الإمارات الظنية، فمنها الظهور، فإن بناء العقلاء على اتباع ظهورات كلمات المتكلمين في مقام النزاع وفي مقام المخاصمات وفي مقام الإقرارات وغيرها، وحيث لم يردع الشارع المقدس عن هذا البناء العقلائي في الجملة، فيثبت إمضاء بناء العقلاء باتباع ظواهر الألفاظ وبالجملة. فتعبد الشارع بحجية الظواهر في الجملة مما لا يختلف فيه اثنان، بل هو من الأمور المعلومة بالضرورة. هذا تطبيق لاستثناء حجية الظن، ولم نذكر التطبيقات الكثيرة لاستثناء حجية الظن، لأن خبر الواحد فيه تطبيقات كثيرة، قاعدة اليد فيها تطبيقات كثيرة، سوق المسلمين فيه تطبيقات كثيرة، وكذلك البينة، وكذلك فتوى المجتهد، وكذلك، لكن فقط ذكرنا تطبيق للظواهر على أنه ظن ولكن قام الدليل على حجيته فيكون مستثنى من عدم حجية الظن عند الشك فيها، ولكن هذا استثناء منقطع لا أنه استثناء متصل. انتهت هذه القاعدة، وهو الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية. ننتقل إلى قاعدة أخرى وهي السيرة العقلائية أو ما يعبر عنه ببناء العقلاء أو ما يعبر عنه بطريقة العقلاء. هذه قاعدة أصولية لم تكن موجودة في زمان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن إدريس والمتقدمين، بل حتى المتأخرين في زمان المحقق الحلي أو زمان العلامة أو في زمان فخر المحققين، بل حتى في زمان صاحب الجواهر وكاشف الغطاء لم تكن هذه القاعدة تذكر في كتب الأصول، بل حتى في زمان الشيخ الأنصاري الذي هو بعد زمان صاحب الجواهر لم تذكر هذه القاعدة في كتب الأصول على أنها قاعدة أصولية، ولكن من بعد زمن الشيخ الأنصاري أخذت هذه القاعدة تذكر في علم الأصول على أنها قاعدة أصولية. لماذا هذه القاعدة لم تذكر عند المتقدمين ولم تذكر عند المتأخرين، بل حتى متأخر المتأخرين، وإنما ظهرت في زمان ما بعد زمان الشيخ الأنصاري أو في زمانه بصورة ضعيفة جدا، لماذا هذا يأتي الكلام على ذلك؟ الآن نبين هذه القاعدة، قاعدة السيرة العقلائية. السيرة العقلائية المقصود منها عبارة عن المواقف العقلائية التي تصدر من العقلاء بما هم عقلاء، مواقف عقلائية تصدر منهم بما هم عقلاء، سواء كانت هذه المواقف العقلائية قد تجسدت في سلوك خارجي معين أو لم تتجسد في سلوك خارجي معين، بل كانت ارتكازات عقلائية وإن لم يصدر من العقلاء بالفعل سلوك خارجي، ماكو سلوك خارجي على طرقها. لماذا لا يوجد سلوك خارجي على طرقها؟ لعدم تحقق موضوعها بعد، لم يتحقق الموضوع، لكن هي ارتكازات عقلائية. فإذا الارتكازات العقلائية مرة تتجسد في موضوع خارجي معين ومرة لا تتجسد في موضوع خارجي معين لأن موضوعها لم يوجد بعده. فلو شذ شخص عن هذه الطريقة العقلائية يكون ملاما أو يكون مورد الاستغراب. لماذا هذا يشذ عن الطريقة العقلائية؟ هذه الطريقة العقلائية أو ما يعبر عنه بالسيرة العقلائية في الحقيقة ترجع إلى العقل النظري. العقل النظري كيف ترجع القاعدة، قاعدة السيرة العقلائية إلى العقل النظري؟ لأننا نقول عبارة السيرة العقلائية هي عبارة عن أنه يستحيل وجود سيرة من العقلاء في زمن المعصوم ولم يردع عنها وهي مخالفة للشرع، هذا مستحيل. يستحيل وجود سيرة عقلائية في عصر المعصوم ولا يردع عنها المعصوم وهي لم تكن مطابقة لرأي الإسلام، هذا مستحيل، هذا عقل نظري، هذا حكم عقل نظري، هذا حكم عقل نظري. مستحيل أن توجد سيرة عقلائية في زمان المعصوم لم يردع عنها وهي لم تكن مطابقة لرأيه. إذن إذا وجدت سيرة عقلائية في زمان المعصوم ولم يردع عنها فهي تطابق رأي الإسلام، تكون حجة. لكن نحن مع هذا سنبحث هذه السيرة العقلائية منفصلة عن حكم العقل النظري. لا حسين شرع يأتي الكلام عنها، هناك سيرة عقلائية كقاعدة مستقلة تختلف عن السيرة المتشرعية. السيرة المتشرعية فقط في حدود المتشرعة، هناك كلام في حجية السيرة العقلائية وهي أعم من سيرة أهل الشرع. إذن لماذا نبحث هذه القاعدة منفصلة عن حكم العقل النظري مع أنها هي من حكم العقل النظري؟ لماذا نبحثها منفصلة؟ نبحثها منفصلة لما فيها من تشقيقات متعددة ومباحث جديرة بفصلها عن حكم العقل النظري. طيب الآن هاي السيرة العقلائية التي نحن في صددها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نحن نبحث في القسم الثالث فقط. أما القسم الأول هو سيرة عقلائية وحجة ولا نبحثها لأنها مفروغ عن حجيتها. هناك قسم ثاني من السيرة العقلائية التي هي حجة وأيضا مفروغ عن حجيتها، لا نبحثها. البحث في السيرة العقلية الثالثة. الآن ما هي السيرة العقلائية الأولى التي لا نبحثها؟ كل سيرة عقلائية. الأول السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي، تنقح الموضوع لا تشرع حكما. سيرة عقلائية أولى لا تشرع حكما وإنما تنقح موضوع حكم شرعي. تنقيح الموضوع الشرعي بالسيرة العقلائية يكون على نحوه، النحو الأول أن تكون السيرة العقلائية بنفسها منقحة ثبوتا لفرد حقيقي من أفراد الحكم الشرعي، فرد حقيقي من الموضوع. السيرة العقلائية بنفسها تنقح ثبوتا في مرحلة الثبوت فردا حقيقيا من الموضوع. مثلا وجوب النفقة للزوجة، الوجوب هو حكم النفقة للزوجة، وجوب النفقة للزوجة هذا كل حكم، يجب نفقة الزوجة. نعم هذا حكم متعلق. ما هو موضوع النفقة للزوجة؟ أن تعاشرنا بالمعروف، المعاشرة بالمعروف يجب نفقة الزوجة. موضوع وجوب النفقة للزوجة المعاشرة بالمعروف، وإلا إذا المرأة ناشزة لا تجب النفقة لها. إذن وجوب النفقة للزوجة حكم موضوعه المعاشرة بالمعروف. طيب في الزمان السابق المعروف هو الشائع المستساغ، وفي الزمان السابق الشائع المستساغ ما هو مصداقه؟ مصداقه أن تأتي الزوجة من بيت أهلها إلى بيت الزوج تأخذ غرفة واحدة من غرف البيت، غرفة واحدة، الحمام مشترك، المطبخ مشترك، الأخوة يتزوجون في نفس البيت كل له غرفة. فسابقا كانت وجوب النفقة هذا بهالمقدار، أن لا يهيئ لها شقة مستقلة، لا تأتي وتسكن مع أهل البيت في غرفة واحدة، ليس لها مرافق مستقلة، ليس لها حمام مستقل، ليس لها مطبخ مستقل، وكانت الثياب بسيطة التي تجب على الزوج، الثياب بسيطة. لم تكن في ذلك الزمان النفقة مشتملة على العطور، عطور وزيوت ودهون خاطرة، ما كان في ذلك الزمان. هذا هو وجوب النفقة على الزوج لزوجته المطيعة المعاشرة بالمعروف. فوجوب النفقة بالمعروف هو الشائع المستساغ. فإذا قامت السيرة العقلائية في هذا الزمان الذي فيه رخاء اقتصادي وفيه أوضاع اجتماعية تختلف عن الوضع السابق وفيه أوضاع اقتصادية متطورة، فإذا قامت السيرة وقام التعارف على أن تكون نفقة الزوجة في هذا العصر بنحو أتم وأكمل مما كان معروفا بالنسبة لها في غابر السنين، بحيث خرج ذلك الحد الأول عن كونه معروفا ومستساغا، الآن غرفة بالبيت ما ترضى الزوجة تجي، حمام مشترك ما ترضى، مطبخ مشترك ما ترضى، بدون عطور وفطرة وكذا ما ترضى، هاي جملة النفقة بدون أن يأخذها في السنة مرة أو مرتين سفر ما ترضى المرأة، نتيجة اختلاف الأوضاع الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. إذن سوف يتوسع صدق عنوان المعاشرة بالمعروف عما كان عليه سابقا، فتجب هذه المرتبة من المعاشرة بالمعروف، هذا فرد جديد، هاي معاشرة المعروف يختلف عن المعاشرة المعروف في الزمان السابق، ولا تكفي المرتبة السابقة من المعاشرة بالمعروف التي كانت كافية فيما سبق. إذن تدخلت السيرة العقلائية في تكوين موضوع الحكم الشرعي ثبوتا من ناحية التوسعة، معاشر المعروف اقتربت بدون أن تكون شقة، بدون أن يكون لها هذه الشقة لها حمام ومطبخ مستقل، وأن يكون حطور، وأن تكون دهون، وأن تكون فطرة، وأن يكون هناك ملابس متعددة، لا أنه ثوب واحد في الشتاء وثوب واحد في الصيف ونعلان مثلا، لا، جملة أمور لابد أن تكون حتى يصدق المعاشرة بالمعروف الذي هو. الآن شيء الآن هاي إذن السيرة هنا تدخلت هاي السيرة العقلائية. الآن كل العقلاء مو فقط المتشرعين، لا فقط المتشرعين يقولون بهذا أنه النفقة في هذا الزمان للزوجة التي هي مطيعة ومعاشر معروف تختلف عن النفقة التي كانت في ذلك الزمان. أوجدت السيرة فردا حقيقيا ثبوتها، أوجدت فردا حقيقيا لوجوب النفقة. من ناحية التضييق، لو فرضنا أن هاي الأوضاع الاقتصادية وهذا الرخاء الاقتصادي الذي موجود في هذا الزمان تبدى إلى ضيق، كيف كان هناك في العراق رخاء اقتصادي ووضع اجتماعي في الزمان السابق، ثم لما هجمت أمريكا على العراق وأخرجته من الكويت مثلا تبدلت الأوضاع الاقتصادية إلى الأردأ. فإذا تبدلت إلى الأردأ هذا الفرد الحقيقي من النفقة راح يتبدل إلى ماذا؟ إلى فرد آخر، وهو تكتفي المرأة ببيت واحد، بغرفة واحدة. إذن السيرة العقلائية إذا تخلصت الأمور الاقتصادية الواسعة في المجتمع واختلفت الظروف الفكرية والاجتماعية هذه التي نحن فيها وتنزلت إلى الحضيض، حينئذ يكفي لصدق المعاشرة بالمعروف السكن في غرفة من بيت مع عوائل متعددة كل في غرفة واحدة مع الاشتراك في محل الطبخ والغسل والاستراحة، ولا يجب المرتبة السابقة للمعاشرة بالمعروف. إذن السيرة العقلائية التي هي القسم الأول، هذه السيرة العقلائية نقحت موضوعا جديدا للنفقة، نقحت موضوعا جديدا للمعاشرة بالمعروف، وهو المعاشرة بصورة واسعة وبصورة رقاء. وقد تكون السيرة العقلائية موجدة لموضوع أضيق من المعاشرة بالمعروف إذا تنزلت الأوضاع الاقتصادية إلى الحضيض. الوضع العام هو الوضع العام، يعني الآن كل امرأة لا ترضى مثلا، الوضع العام أحسن، قد يكون فرد امرأة واحدة ترضى أن يكون لها غرفة في البيت، لكن الوضع العام الآن لا يسمح لذلك. طيب هذا نوع أول من أنحاء السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي. قلنا السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي لها نحوان، هذا النحو الأول. النحو الثاني أن تكون السيرة العقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي إثباتا، في مرحلة الإثبات لا في مرحلة الثبوت. أن تكون السيرة العقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي إثباتا، وهي السيرة التي تكشف عن وجود شرط للفسخ إذا وجد غبن في المعاملة. الآن إذا وجدت معاملة غبنية ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء بوجود خيار فسخ وهو خيار تخلف الشرط للمغبون. هذا الحكم من الفقهاء، ما هو دليله؟ دليله وجود سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي في ناحية الإثبات والدليل. مثلا إذا علمنا أن سيرة العقلاء وتبانيهم، عقلاء مطلقا مو فقط عند المتشرعة أو عند الإمامية أو عند المسلمين، لا مسلمين ومسيحيين ويهود وملحدين وكذا، سيرة عقلائية قائمة على عدم البيع والمعاوضة مع فوات المالية، ما حد يبيع ويعاوض مع فوات المالية، ماكو، نعم انا ابيع اعاوض. يعني شنو ابيع يعني اعاوض؟ يعني ارفع يدي عن خصوصية في مالي لكن احافظ على المالية. يعني ارفع يدي عن خصوصية السيارة في مقابل المالية محفوظة، حصل على 10,000 دولار. ارفع ايدي عن 10,000 دولار، هاي خصوصية النقود الاجنبية مع الحفاظ على المالية كرسين في مقابل السيارة. ارفع ايدي عن 200 مليون دينار عراقي، ارفع ايدي عن خصوصية هاي الاموال الخارجية بشرط ان يكون ماليتها متحققة في شيء اخر تحت سيطرتي وهو بيت. ارفع يدي عن البيت وهو خصوصية في المملوك بشرط ان تكون مالية البيت تحت يدي 200 مليون دينار. فالعقلاء هكذا في كل مكان تبانوا على انه لا يعاوضون ولا يبيعون مع فوات المالية، بل يبيعون ويعاوضون مع الحفاظ على المالية. يعني يرفعون يدهم عن خصوصية لأجل الحصول على خصوصية أخرى. خصوصية النقد أرفع إيدي أنا في سبيل أحصل على خصوصية البيت، خصوصية السيارة أرفع يدي عنها بشرط أن أحصل على ماليتها من النقد. هذا تباني العقلاء، هذا تباني العقلاء على عدم البيع والمعاوضة مع فوات المالية وظهور حال كل إنسان يمضي حسب المقاصد العقلائية عدم رضاه بالمعاوضة الغبنية. ما يرضى واحد بالمعاوضة الغبنية، إذا مغبون ما يرضى، يرجع إلى البايع ويحكي عليه وكذا، وأنت شلون إنسان خير وليش بعت لي أغلى من السوق وكذا ويتعارك وياه. فحال الإنسان لا يرضى بالمعاوضة الغبنية. هذه السيرة تكشف عن وجود ذاك الشرط إثباتا في مرحلة الإثبات، وهو شرط أنه أنا لي حق الفسخ مع المعاوضة الغبنية، شرط أكو أنا لي حق. فالسيرة تكشف عن الشرط في مقام الإثبات، وهو شرط أن لا يكون هناك تفاوت فاحش في المالية بين العوض والمعوض. أنا أعطيتك 1,000,000 كنت تعطيني سلعة قيمتها 1,000,000، مو تعطيني سلعة قيمتها 800,000. هذا شنو؟ هذا عبارة عن تفاوت فاحش بين النقد وبين السلعة. إذن أكو شرط عند العقلاء كلهم بأنه لا يرضى بالتفاوت الفاحش في المالية بين العوض والمعوض. لا يرضى ما يرضى ينفذ المعاوضة إذا أكو تفاوت وفاحش بين العوض والمعوض. إذن تشمله المؤمنون عند شروطه. فالسيرة أوجدت هذا الشرط. السيرة نقحت ماذا؟ السيرة نقحت موضوع الحكم الشرعي في مرحلة الإثبات، فيثبت خيار الغبن، وإلا خيار الغبن ماكو دليل دي. بل بعض علماء يقول دليل لا ضرر ولا ضرار، لكنه باطل لأن لا ضرر نافي، فكيف يثبت حكما؟ وكذا قد نقول هذا بالنسبة إلى خدمة الزوجة في بيت زوجها، حيث تكون السيرة كاشفة عن ذلك الشرط. سيرة كاشفة الآن، سيرة عقلائية أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها تشتغل فيه بغسل ملابس، طهي طعام. هاي السيرة العقلائية الموجودة بحيث لا يرضى الزوج أن تأتي الزوجة ولا تشتغل في البيت، لا يرضى بذلك. إذن هذه السيرة العقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي في ناحية الإثبات، وهو وجود شرط أن تطهي الطعام للزوج وتخدم الزوج في الجملة، تخدم الزوج في الجملة. فهذه السيرة تثبت شرطا، هذا الشرط يكون لازما. هذه السيرة بكلا نوعيها سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي ولا تشرع حكما، وتنقيح الحكم الشرعي يكون بنحوين. النحو الأول الذي قلنا أنه سيرة عقلائية تنقح ثبوتا فردا حقيقيا للموضوع، وهذه سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي إثباتا فتوجد شرط، فتوجد خيار شرط، خيار فسخ لمن تعامل الناس معه وغبن. هذه السيرة كما قال الشيخ هي حجة في تنقيح موضوع الحكم الشرعي ثبوتا أو إثباتا. تنقيح حكم شرعي، حكم شرعي. يعني موضوع في وجد موضوع جديد ثبوتا، أنه المعاشرة بالمعروف كانت موضوع. السيرة توجد فردا غير الفرد الأول للمعاشرة بالمعروف في الواقع، أوجدت فردا غير الفرد الموجود في الواقع. نعم، هذا ثبوتا أو إثباتا، يعني في الواقع أو في مرحلة الدليلية. هذه السيرة لا تحتاج إلى معاصرة لزمن النص والتشريع، بل هذه السيرة اللازم ثبوتها في الزمن الذي يراد إثبات الحكم فيه، هذه ما تحتاج إلى معاصرة لزمن المعصوم. ونحن لا نتكلم في هذه السيرة في إثبات شيء من الأشياء وإثبات الحجية وإثبات الحكم الشرعي، هذا ما نتكلم فيه. هذه سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي، وتنقيح الموضوع الشرعي يكون بنحوين: إما إيجاد فرد حقيقي من الموضوع في الواقع، أو إيجاد حق الفسخ لمن اشترى وكان مغبونا. والعقلاء كلهم لا يرضون بالمعاملة الغبية من دون وجود خيار الفسخ. هذه السيرة لا تحتاج إلى معاصرة لزمن التشريع والنص، بل هي ثابتة وحجة في الزمن الذي يراد إثبات الحكم فيه. القسم الثاني من السيرة سيرة عقلائية تنقح ظهور الدليل، يعني تنقح فهمنا للدليل. سيرة عقلائية تنقح فهمنا للدليل، تنقح ظهور الدليل، أي سيرة عقلائية. أيضا ليس الكلام فيها، وإنما الكلام في السيرة العقلائية الثالثة. كيف هذه السيرة العقلائية تنقح ظهور الدليل أو تنقح فهمنا للدليل؟ نقول هكذا، نقول هناك ارتكازات عرفية عقلائية تتدخل في تكوين الظهور من النص. المرتكزات العقلائية العرفية تتدخل في تكوين الظهور، لأن هذه المرتكزات العقلائية والعرفية بمثابة قرائن لبية متصلة بالكلام، فتفهمنا الدليل، تنقح ظهور الدليل، كأن الدليل جاء محفوفا بقرائن، لكن هذه القرائن ليست لفظية، وإنما هذه القرائن ارتكازات عقلائية وعرفية. هذه تحدد الظهور المراد من اللفظ، لو توسع لو تضيق، لو توسع لو تضيق. مثلا ورد عندنا في الروايات عدم جواز تصرف الزوجة تصرفات مجانية في مالها. أبرز زوجتي إجاها إرث من أبوها 100 مليون دينار، الرواية تقول ليس لها الحق في التصرف تصرفات مجانية لغير أقاربها إلا بإذن الزوج. أقاربها ما يخالف، توصل أخوها، توصل أبوها مثلا، توصل عمها، أقارب ما يخالف. أما تتصرف في هاي الأموال التي لها تصرفات مجانية لغير الأقارب لا يجوز. هاي روايات موجودة وصحيحة ومعتبرة، بل بإذن الزوج قد تتصرف هذه التصرفات للأجانب بإذن الزوج، بغير إذن الزوج لا يجوز. مع إذن الزوج لها الحق أن تتصرف في هذه الأموال لغير الأقارب بإذن الزوج، يعني يشترط إذن الزوج لها في جواز تصرفها في مالها، أو إذا نهاها عن التصرف في مالها فيجب عليها الإطاعة. هاي تفضل صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق، ما الحق أن تعتق من أموالها، ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في زكاة أو بر والديها، والديها دول مو أجانب، أو صلة قرابتها. إذن إلى حق تصرف في أموالها التي ورثتها لأقاربها، والديها أو قرابتها، أما لغيرهم ليس لها الحق إلا مع إذن الزوج. هاي رواية وارد. من الذي يفتي على أخيها الفتوى؟ ما حد. ليش؟ لماذا لا يفتي الفقهاء على أخيها؟ يقولون المرأة ليس لها التصرف في مالها للأجانب إلا بإذن الزوج، ما في شي فتوى، لكن الرواية الصحيحة موجودة. السر هو هذا، توجد ضرورة وسيرة عقلائية ارتكازية تقول بأن الزوجة اللي أنا أتزوجها ليست مملوكة، وليست كالمملوك، مو مملوكة، وليس مال الزوجة كمال المملوك. نعم مال المملوك ما لحق يتصرف إلا بإذن، أما الزوجة مو شيء. هاي سيرة عقلائية ارتكازية كل الناس أن الزوجة ليست كالمملوك وليس مالها كمال المملوك، بحيث يجب عليها أطاعة الزوج في كل ما يريد. هذه السيرة الارتكازية ليست في شعبة معينة من شعب الحياة، أن الزوجة ليست مملوكة بحيث أنت تأمرها بأن تعمل ليل نهار، لا، ما لك حق أن تأمرها أن تعمل ليل نهار، تعمل بالمعروف. إذن هذه السيرة العقلائية خليها ويا النص، تكون قرينة عرفية على حمل الإطلاق في الرواية أن المراد من إطاعة الزوج في نهيه عن التصرف الأجانب على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب.
لا تكون هاي الرواية راجعة للسيرة،
بلي
هاي الرواية راجعة للسيرة،
السيرة إذا كانت مردوع عنها لابد أن تكون قوية بقوة السيرة. هذه رواية واحدة لا ترجع تلك السيرة القوية. فأكو سيرة أن المرأة التي تملك إرث أبيها ليست كالمملوكة، ليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج، أو يجب عليها إطاعة الزوج فيما يأمر وينهى في أموالها. هاي سيرة موجودة، هاي سيرة خليها ويا النص، يحمل هذا النص على الاستحباب، يعني يستحب لها أن لا تتصرف للأجانب إلا بإذن الزوج. شوف كيف أن هذه السيرة ماذا عملت؟ نقحت ظهور الرواية، نقحت فهمنا للرواية. هاي السيرة تكون السيرة كالمخصص المتصل الذي ينقح ظهور الدليل أو ينقح فهمنا للدليل. مثال آخر ذكره السيد الشهيد الصدر، يقول: لو دل الدليل على انه لو جاء بالثمن، انا رحت اشتريت مخضر، خضرة خيار او مخضر سبزي، اشتريت قلت له اروح اجيب فلوس واجيب، هنا يقول الدليل دل على انه لو جاء بالثمن خلال 3 ايام فهو، والا فلا بيع له، فلا بيع بينهما. إذا جمدنا على حق اللفظ، هذا العفو هذا ليس في الخضار، هذا مطلقا، يعني أنا راح أشتري ثلاجة، أنا أشتري بيت، أنا أشتري سيارة، اشتريت صار إيجاب وقبول واتفاق وكذا وخلص، كنت أروح أجيب فلوس وأجيب. الرواية تقول خلال 3 أيام البيع لازم، إذا 3 أيام ما جاء بالمال فلا بيع بينهما. فإذا جمدنا على حق اللفظ فهمنا من ذلك بطلان البيع بعد 3، وأنه لا أكو بيع لازم ولا أكو بيع جائز متزلزل. بينما بناء على أخذ المرتكزات العقلائية بعين الاعتبار قد يقال ان المفهوم من ذلك هو نفي البيع اللازم وثبوت خيار التأخير للبايع، فيثبت خيار التأخير بس خيار أصل، وإلا البيع ما ينتفي. بينما الرواية تقول وإلا إذا ما جاء في ضمن الثلاثة بالثمن فلا بيع، تنفي البيع يعني اللزوم والجواز. لكن المرتكزات العقلائية الموجودة إذا أخذت بعين الاعتبار تقول ينتفي البيع اللازم ويبقى البيع متزلزلا جائزا. كيف؟ هذا المثال ذكره السيد الشهيد في تقريراته، أوضحه. الارتكازات العقلائية تقول عدم البيع بينهما من أجل أن لا يتضرر البايع، هي عدم البيع لأجل أن لا يتضرر البايع. ليش؟ لأنه السلعة ما يقدر يبيعها بعد، حتى إذا أجى واحد دفع أكثر من الثمن ينباعها يعني الثلاجة بعد ما حد، إذا أجى واحد قال أعطيك هالقد وبيعنيها أكثر من الثمن ما يقدر يبيع، هاي أولا. الثمن ما استلمه، هاي اثنين. يجب عليه المحافظة على المبيع، وهذا ضرر عليه، هذا ضرر عليه. فإذا رضي البايع بكل هذه الأضرار لا يبيع السيارة ولو بثمن أعلى، الثمن ما قابضه يجب عليه المحافظة. إذا رضي البائع بكل هذه المضار يتمكن أن لا يفتح. فالقاعد العقلاء ماذا يقولون؟ ارتكازات العقلائية تقول عدم البيع بينهما من أجل أن لا يتضرر، حتى لا يتضرر. خب متى لا يتضرر؟ إذا نفي اللزوم لا يتضرر، الجواز خلي يبقى، الجواز خلي يبقى. إذن يتمكن أن لا يفتح وينتظر لأجل تسليم الثمن من قبل المشتري. إذن يكون البيع موجودا بعد الثلاثة وهو خياري. هذا منين طلعنا؟ خلاف الرواية طلعنا من الارتكازات العقلائية التي تقول بأن لا بيع بينهما لأجل أن لا يتضرر. فإذا وافق نعم
كده وقلاية ثلاثة
لكم معولة
بعد
ساعة،
لو
أجى مشتري آخر يبيعون الآن. لا 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 لا، إذا باع يلتزم بالبيع لكن يقدم عليه شكوى.
شوف
ما استلم، لكن ما استلم صحيح، لكن البيع لازم، البيع لازم. ما استلم إلى حق أن يقاضيه، يقول اشتريت سلعة، هذول شهود، هذا الإيجاب، هذا القبول، وباع سلعتي. يقول ما سلمت الثمن، يقول قلت اروح اجيب الثمن، اجي والشارع جعله ثلاثة ايام اروح اجيب. اذا كتب له شيك وما سلم الثمن، راح يوم الاول قال له ما موجود، باكر يصير عنده فلوس، ما له حق ان يفسخ، ما له حق ان يفسخ، يفسخ بعد الثلاثة له الحق الفسخ. اذا الرواية ماذا تقول؟ تقول لا بيع بينهما، ولكن الارتكازات العقلائية المصاحبة للرواية تقول لأجل أن لا يتضرر. ومتى لا يتضرر؟ إذا رفعنا اللزوم فقط والبيع باقي. فإذا هذه السيرة العقلائية ماذا عملت؟ هذه السيرة العقلائية، هذه السيرة العقلائية جعلتنا ننقح ظهور الدليل ونفهم الدليل. هذه السيرة العقلائية حجة واضحة بعد حجية الظهور، كبرى حجية الظهور. هنا في هذه السيرة فقط نحتاج إلى إثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم، لزمن صدور النص بس، إثبات المعاصرة، لأن الحجة هو ظهور النص. فنريد هاي السيرة التي دخيلة في فهم النص معاصرة لزمن النص بس، بعد ما نحتاج شنو؟ عدم الردع، ما نحتاج عدم الردع. هذه السيرة التي تنقح موضوع الدليل، تنقح فهمنا للدليل، نحتاج أن تكون معاصرة لزمن صدور النص بس، لأن الحجة هو ماذا؟ ظهور النص، ظهور النص. هذه أيضا ليس كلامنا فيها، هذه ليس كلامنا فيها، كلامنا في السيرة العقلائية في البحث الأصولي الثالثة، يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.